الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قراءة في مواضيع من السيرة. الموضع السادس قصة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فمن سمعها لا يبقى في قلبه مثقال ذرة من شبهة الشياطين الذين يسمون العلماء، وهي قولهم هذا هو الشرك، لكن يقولون لا إله إلا الله، ومن قالها لا يشرك بشيء،
لا يكفر بشيء. يكفي لهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف رحمه الله يذكر مواضيع من السيرة النبوية، ثم يبين فقه هذه المواضع من السيرة، وماذا ينبغي للمسلم أن يفهمه منها. فهذا الموضع السادس فيه قصة الردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام دعا الناس إلى عبادة الله وإلى توحيده، وانتشر الإسلام، وبعدما انتشر الإسلام جاء أجله عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تبارك وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون، يعني كل البشر كتب عليهم الموت، الأنبياء وغيرهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما وافاه أجله وتوفي عليه الصلاة والسلام ارتد كثير من الناس عن الإسلام، منهم من منع الزكاة، ومنهم من قال الرسول مات ولو كان نبي لم يمت، وكيف مات، فتركوا الدين الإسلامي. المؤلف هنا يقول فيه شبه يلقيها بعض الناس على عوام الناس، فيقول لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام ارتد العرب إلا ما شاء الله، لم يبقى على الإسلام إلا أهل المدينة، وكذلك مكة، وكذلك البحرين، يعني بقوا على الدين الإسلامي، والذين ارتدوا قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه، لأنه حينما ارتدوا ومنهم من منع الزكاة وقالوا كنا نؤديها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو لنا، والآن لا يمكن أن نؤديها إلى أبي بكر، فاختلف أبو بكر مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قتال مانع الزكاة. الله عز وجل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة كما قال عليه الصلاة والسلام، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فمن فعل ذلك عصم مني أو عصم نفسه وماله ودمه. الذين ارتدوا عن الزكاة كانوا باقون على الشهادة لله بالوحدانية، ولهذا قال أبو بكر رضي الله عنه لعمر حينما قاله عمر كيف تقاتل الناس وهم يشهدون أن لا إله إلا الله، فقال أبو بكر رضي الله عنه لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لأن في الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة في لفظ وهو صحيح البخاري ويؤتي الزكاة، وفي لفظ إلا بحقها. فكان عمر يستدل على أبي بكر بهذا اللفظ الذي هو بحقها. أبو بكر يقول من حق الشهادة الزكاة، ومدام منعوا الزكاة فلا بد أن أقاتلهم حتى يؤدوا الزكاة، وأجمع الصحابة جميعا على قتال مانعي الزكاة وعلى الذين ارتدوا عن الإسلام. المؤلف يقول في آخر الزمن صار بعض الناس الذين يلبسون على الآخرين ويجدونهم يدعون الأموات ويذبحون لهم وينذرون لهم ويتوسلون بهم ويتعلقون بالموتى، يقول لهم أنتم مسلمون ما دمتم تقولون لا إله إلا الله. من قال لا إله إلا الله كأنهم يرون على أن هذه الأعمال التي يعملونها لا تنقض لا إله إلا الله. فالمؤلف هنا يريد أن يبين، يقول أن ما يحدث كثير من الناس حينما يعبدون القبور والأولياء ويذبحون لهم ويدعونهم من دون الله، هؤلاء لا إله إلا الله لا تنفعهم، لأن لا إله إلا الله لها حق، ومن حق لا إله إلا الله ومعناها أن يكفر بما يعبد من دون الله. لأنه في الحديث الصحيح كما سنسمع في الشرح، في الحديث الصحيح أن من آمن أو من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فهذا الذي يحرم ماله ودمه وعرضه. لكن إذا كان لم يكفر بما عدا ذلك فهذه لا إله إلا الله لا تنفعه. ولهذا يقول علماء الضلال: عبادة القبور والذبح لها والنذر لها ليس من الشرك. عبادة القبور والذبح لها هذا ليس من الشرك، وهذا كلام غلط. كيف تعبد الأولياء، تعبد أصحاب القبور، تذبح لهم وهذا ليس بشرك؟ ما معنى الشرك؟ العرب حينما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أن يجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، أي اللات والعزى وغيرها من الأصنام ما نعبدهم إلا لنتقرب بهم إلى الله. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وهم يعلمون معنى لا إله إلا الله، لأن من قال لا إله إلا الله لا يجوز له أن يذبح لغير الله ولا أن يدعو غير الله ولا أن يتوجه لغير الله، بل كل عبادته تكون كلها لله. والله عز وجل أخبر عن الدعاء أنه من العبادة، وقال ربكم أدعوني أستجيب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إذن الدعاء كما في الحديث مخ العبادة، فكيف تدعو غير الله وتذبح له وتنذر له وتقول أن هذا ليس بشرك؟ فهو يقول أن الكلام هذا الذي يقولونه هذا فيه تناقض، ما دام أنه يقول لا إله إلا الله فهذه الأمور لا تضره، هذا تناقض. كيف يقول لا إله إلا الله ويدعو غير الله؟ إذن ما معنى لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله ليست مجرد قول يقال باللسان، بل لا بد أن يكون قولا ومعه عمل، لأن لا إله إلا الله كلمة عظيمة لها معنى ولها مقتضى، ومقتضاها أن يخلص المرء العبادة لله عز وجل وأن يترك عبادة غير الله. فالذي يقولها ولم يترك عبادة غير الله لا تنفعه كلمة لا إله إلا الله. كيف تقول لا إله إلا الله وتذبح لغير الله، تقول لا إله إلا الله وتدعو غير الله؟ هذا لا يجتمع. الله عز وجل حينما أنزل كتابه على رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الذين أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم وهو يدعوهم كلهم يعترفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، ولكن يعبدون معه غيره. الله يقول ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، لكن لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. الآلهة التي كان يعبدونها من دون الله وهي من الأصنام، وكما ذكرنا على أنه حينما فتحت مكة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكعبة 360 صنما كلها معلقة على الكعبة، 360 صنما غير الأصنام الخاصة الموجودة في البيوت، هذه كلها عندهم آلهة لأنهم يتوسطون بها إلى الله، ولهذا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله. إذن المؤلف يقول الأحاديث التي فيها الوعيد والأحاديث التي فيها الوعد لا بد أن يجمع بين الأحاديث، ما نأخذ طرف ونترك الطرف الآخر. يمكن تقرأ لنا يا أحمد، تقرأ في الشرح.
قال الشارح حفظه الله تعالى: يقول علماء الضلال عبادة القبور والذبح لها والنذر لها ليس من الشرك، ما دام أنه يقول لا إله إلا الله فهذه الأمور لا تضره، هذا تناقض. كيف يقول لا إله إلا الله ويدعو غير الله؟ إذن ما معنى لا إله إلا الله؟ ليست مجرد قول يقال باللسان، بل لا بد أن يكون قولا ومعه عملا، لأن لا إله إلا الله كلمة عظيمة لها معنى ولها مقتضى. ومقتضاها أن يخلص المرء العبادة لله عز وجل وأن يترك عبادة غير الله، فالذي يقولها ولم يترك عبادة غير الله لا تنفعه كلمة لا إله إلا الله كما يقولون، وربما يستدلون بالمتشابه من النصوص مثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث البطاقة التي فيها لا إله إلا الله وأنها تثقل بالسيئات وأن صاحبها يدخل الجنة.
لحظة، هذا الحديث حديث يسمى حديث البطاقة، وهو أن رجلا يوم القيامة الله عز وجل نشر له كل أعماله التي كان يعملها، وكلكم تقرون في كتاب الله أن الله عز وجل أخبر أن لكل واحد يوم القيامة كتاب ينشر، هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، والله يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذن كل ما نعمله في هذه الدنيا مسجل لنا وعلينا، الأعمال الصالحة مسجلة لك في صحيفتك في حسناتك، والأعمال السيئة مسجلة لك أو مسجلة عليك في صحيفتك الأخرى، والله يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا الرجل صاحب البطاقة في هذا الحديث الذي رواه أبو داود أن له سيئات كثيرة عملها، فنشرت له هذه الصحائف وفيها جميع تلك السيئات، وقيل له هل تنكر من ذلك شيئا؟ فقال لا. قيل له هل لك حسنات؟ فقال لا، لأن يوم القيامة المقاصة بين الناس بالحسنات والسيئات، فمن رجحت حسناته على سيئاته نجح وفاز، ومن رجحت سيئاته على حسناته صار بالعكس. إذن الرجل قال أنا ما عندي يعني ما عندي حسنة أمام هذه السيئات الكثيرة، الله عز وجل لا يضيع عمل أحد، فقال لا بل لك عندنا حسنة، هذه الحسنة أخرجت له في بطاقة صغيرة مكتوبة، مكتوب فيها لا إله إلا الله. فهو يقول هذه البطاقة ماذا تنفع مع هذه السجلات الكثيرة، بطاقة صغيرة وعنده سجلات مد البصر كلها سيئات، هذه البطاقة وضعت في كفة وتلك السجلات في كفة، فطاشت بها لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله لا يمكن أن يقابلها شيء، فهي ثقيلة في الميزان. هذه لا إله إلا الله ليس معناها أنه يقول لا إله إلا الله فقط ولا يعتقد معناها ولا يكون مشركا، لأن أعماله كلها ليس فيها شرك وإنما هي سيئات، ولهذا جاء في الحديث القدسي الله عز وجل يقول لعبده لو جئتني بقراب الأرض خطايا بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فهذا الرجل جاء بلا إله إلا الله ولم يعمل شركا، لأن الله عز وجل يقول في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن هذه الكلمة هي لا إله إلا الله صاحبها لم يشرك بالله شيئا، أما الرجل الذي يقول لا إله إلا الله ويدعو غير الله ويذبح لغير الله ويتعلق بغير الله ويتوكل على غير الله فهذا مشرك، والشرك يحبط العمل، الله يقول لئن أشركت ليحبطن عملك، فالشرك يحبط جميع الأعمال. إذن الحديث هذا الذي يستدل به هؤلاء ويقولون من قال لا إله إلا الله لا يضر، يذبح لغير الله، يدعو غير الله، يتوسل بغير الله، هذا لا يضر لأنه يقول لا إله إلا الله، يقول الكلام هذا ليس بصحيح، لأن الشرك يحبط جميع الأعمال، فكونك تذبح لغير الله وتدعو غير الله هذا شرك. الرسول عليه الصلاة والسلام والله عز وجل قال في كتابه يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. النسك معناها الذبح، والله عز وجل يقول فصلي لربك وانحر، يعني صلي لربك وانحر لربك، يعني تذبح لله ما تذبح للبدوي ولا للعيدروس ولا لأي ولي من الأولياء، وإنما تذبح لله إذا أنذرت لله عز وجل وتذبح لله هذا مقبول، لكن كونك تذبح لغير الله هذا شرك بالله عز وجل. والرسول يقول لعن الله من ذبح لغير الله، فالشرك يحبط جميع الأعمال. إذن من قال لا إله إلا الله وعبد غير الله هذه لا إله إلا الله لا تنفعه لأنه نقضها. والمشركون يعرفون معنى لا إله إلا الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما دعاهم وقال لهم قولوا كلمة واحدة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم إلى آخر ما جاء في الحديث، فقالوا أبيك نعطيك 1000 كلمة نعطيك 1000 كلمة، فقال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هنا توقفوا لأنه يعرفون معنى لا إله إلا الله، لأن من قال لا إله إلا الله لا يمكن أن يذهب إلى العزة ولا إلى اللات ولا إلى أي صنم من الأصنام، يعرفون هذا المعنى فامتنعوا. ولهذا كما نعرف في السيرة النبوية التي المؤلف يذكر من هذه الأشياء أنه كان الرجل المسلم يقتل أباه الكافر والعكس، لماذا يقتله؟ هذا كافر وهذا مسلم. إذن لا إله إلا الله لا تنفع صاحبها إلا إذا لم يشرك بالله شيئا، أما إذا أشرك بالله شيئا فهذه الكلمة لا تنفعه كما في هذا الحديث. نقرأ نسمع يا أخي اقرأ.
هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لكن يرد إلى الأحاديث الأخرى التي تقيده، لا يؤخذ طرف ويترك طرف، كما قال الله في أهل الزيغ: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه بابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالراسخون يردون المتشابه إلى المحكم، والأحاديث التي ظاهرها أن لا إله إلا الله تكفي من قالها ترد إلى الأحاديث التي فيها أن لا إله إلا الله لا بد لها من قيود، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. والذي يدعو أصحاب القبور لم يكفر بما يعبد من دون الله حتى لو لم يذبح للقبور ولم ينذر لها، بل قال إن هذا ليس بشرك، هذا لا تنفعه لا إله إلا الله لأنه صحح الشرك وأقره، فهذا ما فهم معنى لا إله إلا الله. ولهذا يقول الشياطين المسومون بالعلماء الذين يأخذون المتشابه ويستدلون به ويقولون من قال لا إله إلا الله لو فعل ما فعل من الشرك هو من أهل الجنة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. ويقولون: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله.
لحظة، المؤلف يقول هذه الأحاديث التي فيها من قال لا إله إلا الله دخل الجنة هذه شرطها ألا يكون الرجل يرتكب شركا ويعبد مع الله غيره، لأن الحديث هنا صريح: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. تقول لا إله إلا الله وكل ما يعبد من دون الله تكفر به، إذن الدعاء والذبح والنذر والتوكل هذه كلها عبادة، فلا يجوز لك أن تذبح لغير الله ولا أن تدعو غير الله ولا أن تتوسل بغير الله. يعني إذا عملت ذلك نقضت هذه الكلمة لا إله إلا الله. الحديث الثاني: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. لابد أن يكون عنده العقيدة الصحيحة في لا إله إلا الله وأنه لا يرتكب شيئا ينقض هذه الكلمة. ويقول في الحديث، ويقول الله عز وجل اقرأ:
ويقول الله عز وجل: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
يعني ينبغي للمسلم أن يسمع لكلمة لا تشرك بي شيئا. الحديث هذا الحديث هذا القدسي: يا ابن آدم لو أتيتني بغراب الأرض خطايا، يعني ذنوب من جميع المعاصي التي يرتكبها المسلم، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، يعني موحد لا يعبد إلا الله ولا يتوكل إلا على الله ولا يسأل إلا الله، ثم يرتكب المعاصي سرقة وزنا وكل المعاصي التي يرتكبها، إذا جاء بهذه الذنوب الكثيرة ولكنه يأتي موحد لم يشرك بالله شيئا، الله عز وجل يتجاوز عنه ويعفو عنه ويدخله الجنة. لكن الشرك لا، الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت، كيف هو يخلقك وتعبد غيره؟ إذن ينبغي للمسلم أن يعلم أن هذه الأعمال التي يرتكبها كثير من الناس تنقض عليهم دينهم وعقيدتهم. المسلم الذي يأتي للحج يأتي مخلص لله تبارك وتعالى ويريد من الله عز وجل أن يثيبه على هذه العبادة، ولكن الرسول حذر من أن يكون المرء يقصد بعمل هذا الرياء، لأن الرياء شرك، شرك أصغر، والرياء يحبط العمل الذي يقع فيه، يعني الرياء هو شرك ولكنه شرك أصغر، ما يحبط جميع الأعمال لكن العمل الذي يقع فيه يحبطه. نعطيكم المثال الآن: أنت جيت حاج لله تبارك وتعالى، وهذا ركن من أركان الإسلام، والحج لمن استطاع إليه سبيلا. إذا أنت جيت من بلادك تائب من جميع الذنوب اللي كنت ارتكبتها، إن كان حجك لله عز وجل فهو المقبول، لكن إذا أردت بحجك أنك إذا رجعت لبلدك يقول يا حاج فلان يا حاج فلان، ويريدون هذا الحاج يعطوه يعني ميزات ما تعطى لغيره، إذا كان يقصد هذا فليس له من حجه إلا هذا الكلام، يعني أجره الذي يريد يتحصل عليه، كما مر في الحديث السابق على أن من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، ومن قاتل ليقال أنه شجاع وأنه جريء يقاله قاتلت يقال شجاع وجريء وقد قلت. كذلك الذي يتصدق يبني المساجد والمدارس ويتصدق على الفقراء، إذا كان عمله هذا لله فيؤجر عليه الأجر العظيم، لكن إذا كان يريد أن يقول الناس عنه أنه جواد وأنه كريم، انظر لفلان يبني المساجد يبني المدارس يعمل كذا، إذا كان يريد هذا ليس له من ذلك العمل إلا هذا القول. ولهذا الله عز وجل يقول في ذلك الحديث: إنما أردت أن يقال شجاع وقد قيل، أردت شيئا فقد تحصلت عليه، أردت أن يقال أنك جواد كريم وقد قالوا. كذلك في الحج، إذا كان تريد أن يقول لك يا حاج يا حاج بس فقد قالوا يعطوك حقك هذا. كذلك العالم المعلم، إذا كان يريد بعلمه أن يقول الناس عنه أنه عالم معناه ما له إلا ذلك وليس له الأجر. إذن هذا الحديث يبين لنا على أن المسلم لا بد أن تكون عبادته خالصة لله تبارك وتعالى، وأن لا يشوبها أي شرك، فالرياء كما قلنا يحبط العمل الذي يقع فيه. أنت ترائي بهذا العمل، مثلا أنت تصلي وفي العادة أنك ما تطول في القيام، تقرأ بقول أعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس سور القصار، التسبيح تسبح ثلاث تسبيحات أو أربع تسبيحات وخلاص. لكن مر أمامك إنسان، هذا الإنسان له مكانة معروف، فلما رأيته وأنت تصلي لله في الأصل أطلت في القراءة، أطلت في القيام كثير جدا، أطلت في الركوع وأطلت في السجود، إذا كان تريد الرجل هذا يقول عنك والله فلان ما شاء الله مريته وصلي، يعني يقف يمكن يقرأ نصف جزء وهو واقف خلاص، ويركع ويطول في الركوع وفي السجود، هذا الرياء يحبط هذا العمل، يعني هذه الصلاة ليس لك منها شيء. كذلك هذا الحج، إذا أردت أن يقال عنك أنك حاج فقط هذا يكفيك ولا تحصل غيره شيء. كثير من الناس يرتكبون بعض الأخطاء في الحج وحنا ننبه عليها. الآن التصوير هذا كثر، تصوير بكثرة، كثير من الناس يكون محرما ويقف أمام المئذنة الطويلة وزميله يصوره، يذهب إلى مكة عند الكعبة يكون محرم أمام الكعبة ويطلب التصوير، يذهب إلى عرفات ويعمل مثل ذلك، ثم يرجع بهذه الصور يعمل لها براويز طيبة، تعرفون البرواز، ثم يعلقها في المجلس، ويأتون الذين يسلمون عليه بعدما رجع من الحج كأنه يقول لهم انظروا ماذا أفعل، انظروا فعل الذي فعلته. فإذا كان يقصد هذا، هذه هي المشكلة الكبيرة. إذن ينبغي للمسلم أن يكون عمله خالص لله تبارك وتعالى. المؤلف هنا يشير إلى أن هؤلاء الذين يقولون للذين يعملون هذه الأعمال، يذبحون للقبور، يدعونها من دون الله، يتوسلون بها من دون الله، ويقدمون النذور للجماعة السدنة التي على المقابر. كثير يمكن بعض الناس يعرف أن في بعض البلدان، وقد كان هذا عندنا في هذه البلاد قبل سنوات طويلة كان موجود، فجماعة سدنة عند الولي، ويأتون الزوار في أيام المولد، ويأتون معهم بالهدايا بالذبائح، ويقدمون النذور لهذا الرجل يستلمها، ويقول لهم بالحكايات صار كذا وصار كذا، يعني من الكرامات صارت لهذا الولي كذا وصار كذا، ويأخذ هذه الأموال، ويقول لهم هذا هو حب للأولياء، وهذا توسل بالصالحين. وهذا الكلام غلط، ينبغي المسلم أن يحتجز منه ويحتجز على دينه. التوسل أنا أذكره لكم الآن حتى تفرقون بين التوسل الشرعي والتوسل البدعي. الرسول عليه الصلاة والسلام في حال حياته كان يخطب في هذا المسجد يوم الجمعة، فجاء رجل ودخل المسجد وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وجاعت العيال. من أيش هلكت الأموال وجاعت العيال؟ ما هي الأموال التي كانت عندهم في ذلك الزمن؟ عندهم الإبل والبقر والغنم، هذه أموالهم. العيال جاعوا لأن ما في أمطار حتى يزرعون ويتحصلون على القوت. فالرجل هذا يقول: يعني هلكت الأموال، ماتت الدواب من قلة المرعى وجاعت العيال، فادعوا الله لنا. فرفع الرسول عليه الصلاة والسلام يديه الشريفتين ودعا الله عز وجل، وفي نفس الوقت استجاب الله دعاءه. وفي الحديث طلعت سحابة صغيرة وراء الجبل هذا الذي يسمى سلع، هذا جبل على يميننا الآن المباني عليه، طلعت سحابة صغيرة ثم ارتفعت في السماء في نفس اللحظة وانبسطت في السماء ونزلت الأمطار، ولم يخرج الرسول عليه الصلاة والسلام والمصلين من المسجد إلا والأمطار نازلة. مكثوا أسبوعا كاملا لا يرون الشمس، سحب موجودة وأمطار مستمرة، والإنسان دائما إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. فجاء ذاك الرجل أو غيره في الجمعة الثانية ودخل وقال: يا رسول الله، خربت الديار، لأن بيوتهم كما نعرف من الطين ومن الخشب، والأمطار أسبوع كامل عليها خلاص. فقال: يا رسول الله، خربت الديار، فادعوا الله أن يصرفها عنا. فالرسول عليه الصلاة والسلام رفع يده ودعا وقال، نسمع لدعائه، فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والآكام ومنابت الشجر. فتفرقت السحب وطلعت الشمس، وطلع الناس يمسون في الشمس، ثم صارت الأمطار على الأماكن التي يستفيدون منها ولا تضرهم. اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال ومنابت الشجر وعلى الأودية. فصارت الأمطار تنزل على تلك الجهات، تأتيهم منها السيول وتكون هناك المراعي لمواشيهم. هذا عمل الرسول عليه الصلاة والسلام في التوسل بالدعاء، بدعاء الصالحين. بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا الشاهد الذي ينبغي أن نفهمه الآن، في زمن عمر بن الخطاب تأخرت الأمطار وصار جدب ويبست الأشجار، حتى صاروا يسمون ذاك العام عام الرمادة، يعني عام الرمادة الشجر احترق كأنه نار أحرقته، أصبح مثل الرماد.
من كثرة القحط وقلة الأمطار، فطلبوا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يستسقي لهم، أن يصلي بهم صلاة الاستسقاء، وهذه سنة متبعة. فجمعهم عمر رضي الله عنه وصلى بهم، وبعد الصلاة نسمع لقوله. والحديث في صحيح البخاري، أقول لطلاب العلم يرجعون في كتاب الاستسقاء في صحيح البخاري. بعد أن انتهى من الصلاة وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم إن كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن نتوسل بعمه، أي بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا، قم يا عباس فادعوا الله لنا. فقام العباس ودعا الله، فثارت السحب مثل الجبال ونزلت الأمطار. اسمعوا لهذا الكلام وتفقهوا فيه. يقول عمر بن الخطاب: كنا نتوسل برسول الله، مثلما عرفنا القصة أن الرجل دخل والرسول ليخطب وقال: يا رسول الله أدعو الله لنا، فتوسل بدعائه فدعا فنزلت الأمطار. قال: والآن نتوسل بعم رسول الله لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة رضوان الله عليهم يعرفون لقرابة الرسول حقوقهم. فقال العباس: قم فادعوا الله، فدعا الله فنزلت الأمطار. عمر بن الخطاب قال هذا القول بحضور عدد من الصحابة، والصحابة جميعا ومنهم عمر بن الخطاب يعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل من العباس ومن الناس جميعا، أليس كذلك؟ يعرفون هذا، لكن يعلمون على أن التوسل هو بدعاء الحي، التوسل بدعاء الحي لا بذاته. يعني لماذا لم يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: بجاه رسول الله أن ينزل الله علينا المطر؟ لماذا قال هكذا؟ لأنه يعلم أن هذا لا يجوز، وإنما قال: كنا نتوسل برسول الله، يعني في حال حياته، والآن نتوسل بعمه، قم يا عباس فادعوا الله لنا. إذن التوسل هو بدعاء الحي، تطلب من الحي أن يدعو الله لك وأنت تؤمن على دعائه، هذا هو التوسل المشروع. أما كونك تصحب إلى صاحب القبر، إلى الولي، وتطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، فهذا شرك بالله عز وجل. إذن هذا هو التوسل المشروع، وهو أنك تتوسل بدعاء الصالحين، يعني الصالح الحي، ما هو الصالح الذي مات، الصالح الحي، تطلب منه أن يدعو الله لك وأنت تؤمن على دعائه، هذا هو التوسل المشروع. أما كونك تأتي تتعلق بالموتى وتطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه خالف هذا بحضور الصحابة، خالف هذا العمل بحضور الصحابة، وطلب من العباس أن يدعو الله عز وجل. إذن التوسل هو بدعاء الحي. حينما نسمع بعض العلماء الذين يلبسون على المساكين ويقولون هذا توسل بالصالحين، يعني يأتي لصاحب القبر، للبدوي، للعيدروسي، أي ولي من الأولياء، الأولياء فأولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا كانوا يتقون، كل مؤمن متقي هو ولي لله. الأولياء الله عز وجل بينهم في كتابه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. كل مؤمن متقي هذا ولي. الإيمان، نشرح كلمة الإيمان والتقوى حتى نفهم كيف يكون الإنسان ولي. الإيمان أن تؤمن بالله وحده، لا تشرك به شيئا، لا تدعو معه أحد، بل تؤمن بالله بأسمائه وصفاته، وأنه الرب الخالق المحيي المميت المعبود وحده لا شريك له، يعني لا إله إلا الله بمعنى لا معبود بحق إلا الله. المعبودات كثيرة ولكنها بالباطل، المعبود بالحق هو الله عز وجل. إذن هذا الإيمان بالله. ثم التقوى، يعني المؤمن المتقي. التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. التقوى، إنسان متى يكون صاحب تقوى؟ إذا امتثل الأوامر. الله أمرك، أمرك بالصدق، أمرك بالزكاة، أمرك بالصلاة، أمرك بالحج، هذه أوامر كلها أمرك بها. فإذا أديت هذه الأوامر، ثم نأتي للنهي، نهاك عن الكذب، عن الغيبة، عن النميمة، عن شرب الخمر، عن الربا، عن المسكرات، نهاك عن هذه جميعا، فإذا امتثلت الأوامر واجتنبت النواهي فأنت متقي. إذن المؤمن عرفنا المؤمن بالله الذي لا يشرك بالله شيئا، آمن بالله وحده، توجه له بعبادته وحده، ثم صار متقي بمعنى امتثل أوامر الله واجتنب نواهيه. أما إذا لم يجتنب النواهي وارتكب المعاصي وقصر في الأوامر فهذا لا يسمى متقي، لأنه التقوى أن تجعل بينك وبين سخط الله وقاية، الوقاية التي تقيك من عذاب الله عز وجل ومن سخطه، الوقاية أنك تمتثل أوامره وتجتنب نواهيه. إذن كل مؤمن متقي هذا ولي، كل مؤمن متقي هذا ولي بنص القرآن: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه الآية في سورة يونس، انظروا المصحف تجدونها. إذن هؤلاء هم الأولياء. أما الأولياء الذين يدعون الولاية ويدعون الكرامات من الموجودين فهؤلاء أولياء الشيطان، لأن في أولياء الرحمن وفي أولياء الشيطان. كثير من الناس يلبسون على العوام وعلى المساكين ويدعون أنهم أولياء، ومساكين يقدموا لهم الأموال ويقدموا لهم الخدمات على أن هذا ولي. الولي عرفنا من هو: المتقي المؤمن بالله عز وجل. أما هذا الذي يأخذ أموال الناس فهذا ليس بولي، لأن فيه كتب مؤلفة بعنوان أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فأولياء الرحمن هم الذين يعبدون الله وحده ولا يأخذون أموال الناس ويتقون الله عز وجل، أولياء الشيطان بالعكس. إذن هذه الأحاديث التي ورد ذكرها هنا أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة بهذا الشرح، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فهذا مآله إلى الجنة. أما إذا قلت لا إله إلا الله وذبحت لغير الله ودعوت غير الله فهذا شرك بالله. الناس اختلط عليهم بآخر الزمن الشرك بالتوحيد حينما أدخلوا عليهم ما يسمونه بالتوسل بالصالحين. أنت الآن تأتي للإنسان وهو يذبح لغير الله، والرسول يقول لعن الله من ذبح لغير الله، تأتي له وهو يطلب من غير الله ما لا يطلب إلا من الله. إذا قلت له قل لا إله إلا الله يقول لك لا إله إلا الله لا إله إلا الله، يعني يمكن يقول لك لا إله إلا الله 70 مرة، لكن ما يظن على أن عمله هذا نقض لا إله إلا الله، لأن كانت تقول لا إله إلا الله وتذبح لغير الله هذا نقض هذه الكلمة، لأن كلمة لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. أما كانت تقول لا إله إلا الله وتدعو غير الله وتنذر لغير الله وتذبح لغير الله فكيف هذا الكلام؟ تقول هذا الكلام ثم تنقضه. إذا لا إله إلا الله لا تنفع صاحبها إلا إذا كفر بما يعبد من دون الله ولم يدعو غير الله ولم يتعلق بغير الله. الاستعانة بالناس في الشيء الذي يقدرون عليه، إنسان عاجز ضعيف يريد إنسان يساعده ويطلب منه أعمل معي معروف أعمل لك هذا، طيب هذا يساعده. لكن هذا الشخص إذا كان ميتا أو كان حيا ولكن غائبا، يعني ما هو موجود عندك هو حي، فما تقول بجاه فلان أن الله يعطيني كذا وكذا وهو حي؟ ما يمكن هذا. أو كان ميتا هذا من باب أولى. إذن معناه حينما تطلب من الإنسان المساعدة إذا كان موجودا حيا قادرا على العمل هذا يعطيك، أما الشيء الذي لا يقدر عليه إلا الله فهذا لا يطلب إلا من الله، وإذا طلب من غير الله فهو شرك بالله تبارك وتعالى. وهذا الحديث يوضح هذا المعنى، أن العبد لو جاء يوم القيامة بمعاصي كثيرة ولكن جاء موحد فتوحيده هذا ينفعه، أما إذا أشرك بالله تبارك وتعالى فلو عمل ما عمل في هذه الدنيا من الحسنات فهذه لا تنفعه. والمقاصة بين الناس يوم القيامة بالحسنات والسيئات، المقاصة بين الناس يوم القيامة بالحسنات والسيئات. الإنسان قد يعمل في هذه الدنيا أعمال خير، حج وزكاة وصدقة وإنفاق على الفقراء وبناء مساجد وبناء مدارس، لكن مع هذا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي وقد ظلم هذا وضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، يعني يأتي بحسنات ويأتي بسيئات. مثل إنسان واحد الآن في الدنيا يبغي تجارة فيأخذ له قروض من البنوك ومن هنا يجمع أموال ويفتح باب التجارة هذه، بدل ما كان مصاريفه قليلة أصبح عنده مال كثير فمصاريفه كثيرة، ويستمر حتى يفلس تروح هذه الأموال. يأتون أصحاب الديون يطالبون بحقوقهم، المال الموجود الذي عنده يحجرون عليه، الحاكم يحجر على هذا المال، ثم ينظرون للديون التي هي عليه، يبيعون هذه الأموال ويوزعوها بين الناس، ولكن تبقى عليه ديون كثيرة لأنه تصرف تصرفات يعني غير التصرفات الأولى. فماذا يصنعون به؟ كل الذي يعملون به أن الحاكم يدخله السجن، يسجنه حتى يقضي حقوق الناس. هذا في الدنيا، لكن ننظر في الآخرة. يأتي هذا الرجل كما قال رسول عليه الصلاة والسلام وقد جاء بالأعمال مثل الجبال من الحسنات، حج وصدقات إلى آخره، لكن يأتي وقد ظلم هذا وضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيأتي كل واحد يطالب بحقوقه، ويوم القيامة كما أخبر الله عز وجل يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم القيامة ما أحد يلتفت في أحد، قريبك الذي تدافع عنه في هذه الدنيا بنفسك الأم والزوجة والأولاد، يوم القيامة كل واحد يفر، كل واحد يقول نفسي نفسي. إذن أهل الديون يأتون يطالبون بحقوقهم، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته. هذه الحسنات الكثيرة التي جاء بها نفدت كلها، كلها راحت، وبقي جماعة يطالبون، من أين يعطيهم؟ عرفنا في الدنيا أنه يسجن، هو السجن فترة ويطلق من السجن، لكن يوم القيامة ماذا يصنع بهذا الرجل؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يؤخذ من سيئاتهم، هؤلاء أهل الديون يؤخذ من سيئاتهم فتلقى على ظهره فيلقى في النار. تؤخذ من سيئاتهم التي عليهم فتلقى على ظهر هذا الرجل فيلقى في النار. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من ظلم الناس وقال كل إنسان في هذه الدنيا يتحلل من صاحبه قبل أن يأتي اليوم الذي لا درهم فيه ولا دينار، لا درهم ولا دينار يوم القيامة. الإنسان يخرج من هذه الدنيا وإن كان ملك الأموال الكثيرة جدا ما يخرج إلا بالثوب الذي يكفنونه به، ما عنده مال، يوم القيامة يقوم عريان ما عليه شيء، ما عنده مال. إذن هذه السيئات الموجودة الرسول عليه الصلاة والسلام حذرنا أننا وإحنا في هذه الدنيا إذا كنا ظلمنا جيراننا، ظلمنا إخواننا، ظلمنا أقاربنا، اعتدينا على الآخرين، علينا أن نتحلل منهم ونعطيهم حقوقهم في هذه الدنيا قبل أن يأتي اليوم الذي لا درهم فيه ولا دينار، ما في لا فلوس لا ذهب ولا فضة ولا في شيء، ما في إلا بالحسنات والسيئات. هذا ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن ينبغي للمسلم أن يكون كذلك. أهم شيء للمسلم أن يحافظ على عقيدته، لأن العقيدة هي الأساس وهي الأصل. والرسول مكث في مكة 13 عاما يدعو الناس إلى التوحيد، لم تنزل أي فريضة في مكة إلا الصلاة بعد 10 سنوات من البعثة، يعني نزلت في العام 10 صلوات. أما ما كان يطلبه من الناس أن يقولوا لا إله إلا الله، وأن يقولوا لا إله إلا الله ويتركوا عبادة غير الله، هذا الذي كان يطالبهم به. من قال في مكة لا إله إلا الله هو لا يذهب إلى الصنم، لا يعبد غير الله، لو مات هو من أهل الجنة، ولو لم يصلي ولو لم يزكي ولو لم يحج، لأنها لم تنزل أي فريضة على الناس، المطلوب منهم أن يقولوا لا إله إلا الله. إذن 13 عاما في مكة ما نزلت إلا فريضة الصلاة ليلة الإسراء والمعراج، وكانت بعد وفاة أبي طالب الذي كان يحمي عمه ومات على الكفر، فعرج به عليه الصلاة والسلام أسري به إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماوات العلى، ثم فرضت عليه هذه الصلوات الخمس 50 صلاة. في ذاك الوقت الناس عقولهم ما تتحمل أن يكون إنسان في ليلة واحدة ذهب إلى بيت المقدس ورجع إلى مكة، هذا من الأمور المستحيلة. ولهذا كان أبو جهل الذي هو فرعون هذه الأمة كان يتابع رسول عليه الصلاة والسلام، فكان في صبيحة الإسراء والمعراج شاهده وهو يفكر في الآيات التي رآها تلك الليلة، فقال له: هل من جديد؟ يعني عندك شيء جديد اليوم؟ فقال: نعم. قال: ماذا؟ قال: أسري أبي. قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قالوا: أصبحت بيننا؟ قال: نعم. قال: أرأيت لو دعوت قومك هؤلاء تحدثهم بما حدثتني به؟ لأنه يخشى أنه لو قال لهم: تعالوا اسمعوا محمد ماذا يقول، ويأتون يقولوا: كذاب، ما قلت هذا القول. أراد أن يتثبت لنفسه. أرأيت لو دعوت قومك هؤلاء تخبرهم بما أخبرتني به؟ قال: نعم. قال لهم: هلموا. فجاءوا فسألوا الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبرهم بأنه أسري به إلى بيت المقدس. أما العروج إلى السماء هذا شيء بعيد، فتعجبوا قالوا: كيف نضرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس شهرا ذهابا وشهرا إيابا؟ ما في طائرات ولا في سيارات في ذاك الوقت على الإبل، فيجلسون شهرا كاملا. فيقول: كيف الشهر كامل نذهب ونعود؟ ثم محمد يدعي أنه في ليلة واحدة ذهب وعاد. العقل منهم قالوا: نختبره، لأنه لم يذهب إلى بيت المقدس. العقل من الناس قالوا: نختبره. فصاروا يسألونه عن بيت المقدس وهو يعطيهم الأوصاف كاملة، حتى يقول عليه الصلاة والسلام: أرتج علي في بعض الأوصاف. أرتج بمعنى في وصف، ما تبين لي. فالله عز وجل أمر جبريل أن يرفع له بيت المقدس دون دار عقيل، صار يقلبه له هكذا وهو يشاهده، مثل ما نشاهد الآن الكعبة في التلفزيون وهو يصفه. فقالوا: أما الوصف فقد صدق، أما الوصف فقد صدق. خرج الناس العجالة مع الأبواب فوجدوا أبا بكر وهو داخل المسجد، فقالوا له: هلما اسمع لصاحبك ماذا يقول. قالوا: ماذا يقول؟ قالوا: يقول أنه أسري به إلى بيت المقدس وأصبح بيننا، نسمع لكلام أبي بكر. قال: إن كان قال، إنه يخشى أنهم كذبوا عليه، إن كان قال فقد صدق، كيف لا أصدقه وهو يأتيه خبر السماء صباح مساء؟ يأتيه خبر السماء يعني من الله عز وجل، يأتيه الوعي في الصباح والمساء، كيف لا أصدقه؟ ومن هنا سمي الصديق رضي الله عنه وأرضاه. إذن الإيمان هو الإيمان بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وتصديقه في جميع ما أخبر به. في هذه الليلة كما قلنا فرضت الصلوات، هذه الصلوات فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 50 صلاة، لأنه عرج به من بيت المقدس إلى السماوات، ثم عرج به إلى أن سمع صريف الأقلام، وفرضت عليه هذه الصلوات 50 صلاة، ثم نزل إلى السماء التي فيها موسى عليه السلام والأنبياء أحياء في السماوات كل بقدر درجته. فلما مر على موسى قال له: ماذا فرض عليك ربك؟ الحديث يا إخوة في صحيح البخاري. ماذا فرض عليك ربك؟ قال: فرض علي 50 صلاة، يعني عليه وعلى أمته. فقال له: إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. يعني نسمع للأنبياء الإخوة كل من ينصح لأخيه، ما بينهم تنافس، كيف هذا نبي وهذا نبي جير؟ هذا نبي الله عز وجل بعثه وهذا نبي الله عز وجل بعثه. فقال: ارجع لربك فسأله التخفيف. فالتفت إلى جبريل في الحديث كأنه يستشيره، فقال: نعم. فعل به مرة أخرى فحط عنه 5، ثم نزل أخبره بذلك، قال: أمتك لا تطيق ذلك. فلا زال يتردد بين ربه وبين موسى حتى يعلث 50 5، 50 صارت 5. ونسمع لموسى ما قال. قالوا ارجع إلى ربك فسألوا التخفيف بين أمتك لا تطيق ذلك. أليس كلام موسى صحيح؟ كثير من الناس الآن يتركون الصلوات الخمس، هذه الصلوات الخمس كثير من الناس يتركونها، فقال ارجع إلى ربك فسألوا التخفيف بين أمتك لا تطيق ذلك. ماذا قال رسول عليه الصلاة والسلام؟ قال لقد استحييت من ربي بل أرضى وأسلم، يعني استحى من الله ويتردد عليها يروح ويرجع يروح ويرجع يروح ويرجع، قال بل أرضى وأسلم. فنادى مناد أمضيت فريضتي، هي في العمل خمس وفي الأجر خمسين. خمسين لمن؟ خمسين لمن أداها وحافظ عليها كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الصلوات في صبيحة ذلك اليوم نزل جبريل فصلى برسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات الخمس في أول وقتها. الآن ننظر، صلاة المغرب ثلاث، وصلاة الفجر ركعتين، وصلاة العشاء والظهر والعصر أربع، لماذا؟ يعني الإنسان قد يقول إذا كان يدخل يدخل عقله يقول كيف هذه ركعتين وهذه ثلاث وهذه أربع؟ هذا كله من الله عز وجل فرضها كذلك، وعلى المسلم أن يؤمن بها وأن يؤديها كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصلى بهذه الصلوات في أول الوقت، في اليوم الثاني نزل وصلى بهذه الصلوات في آخر الوقت، وقال الصلاة بين هذين الوقتين، الصلاة بين هذين الوقتين، يعني أول الوقت كما نعرف أول الوقت حينما يدخل صلاة الظهر عندما يلان الظل ويستمر إلى أن يكون ظل كل شيء مثله ثم يأتي وقت العصر، فالصلاة بين هذين الوقتين لابد أن يؤديها المسلم في وقتها. كثير من الناس يدخل وقت الصلاة تقول له صلي، قال المعبود باقي، المعبود باقي، يعني كلمة على ألسنة الناس تقول له صلي، دخل الوقت تقول المعبود باقي. صحيح المعبود باقي، ما حد قال لك المعبود يموت، إن الله حي لا يموت، لكن هذا المعبود قال لك في كتابه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا محددة في وقتها، إذا جاء الوقت تؤدي هذه الصلاة. وأنت في هذه الدنيا لو كان معك عامل المطلوب يبدأ الساعة 8 إلى الساعة مثلا 12، لو جاءك الساعة 9 ما تحسب له من الساعة 8، ما تعطيه حقه كامل، لابد تنقصه من حقه. إذا أنت مطلوب منك هذه الصلاة تؤديها في هذا الوقت فتؤديها في هذا الوقت. وننظر الوقت 24 ساعة، الليل والنهار 24 ساعة، هذه الصلوات الخمس كم تستغرق من هذه 24 ساعة؟ ما تتجاوز ساعة، والله عز وجل أعطاك بقية الوقت، يعني 23 ساعة لك أعمل فيها ما تشاء، هذه الساعة الواحدة لهذه الصلوات تؤدي فيها هذه الصلاة. والله قد أخبر عن الرجال الذين يحافظون على الصلاة ولا تلهيهم التجارة، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، إذا قال الله أكبر خلص وقف من تجارته ومن جميع أعماله وجاء عمل تجارة مع الله عز وجل، لأن التجارة التي تبقى هي التي تعملها مع الله تبارك وتعالى، وأما التجارة في الدنيا فهي تزول، أنت تزول وهذه التجارة تزول. والله يخبر عن التجار رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما شكى عليه الفقراء، الفقراء الذين ما عندهم أموال يتصدقون، قالوا في الحديث الصحيح سبقنا أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور، الدثار معناه عندك لباس وعندك هذا دثار، هذا لو راح أنا مالي عليه حاجة مستغني عنه، فهم يقولون سبقنا أهل الدثور بالأجور، يعني عندهم شيء يكفيهم وعندهم زيادة، هذه الزيادة يتصدقون منها، قالوا يصلون كما نصلي ويتصدقون بفضول أموالهم، يعني هم يصلون مثلنا، احنا نصلي وهم يصلون، لكنهم يزيدون علينا يتصدقون بفضول أموالهم، الفضول عن الزائد الذي ليس لهم عليه حاجة يتصدقون منه. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال أنا أعلمكم بشيء إذا عملتموه لا يسبقهم أحد إلا أن يعمل مثل ما عملتم. طيب علمهم، ماذا علمهم؟ قال تسبحون وتهللون وتكبرون دبر كل صلاة 33، هذا العمل الذي نعمله الآن، بعدما تصلي تسبح 33 وتكبر 33 وتحمد الله 33 وتختم بالمئة لا إله إلا الله. الفقراء بعدما انتهت الصلاة قاموا يعملون هذا العمل، يسبحون ويكبرون ويهللون ويحمدون الله. التجار موجودين ما هم في العمل حقهم هناك، يصلون معهم. إذا لما شافوهم يعملون هذا العمل عملوا، فاشتكوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا إن أخواننا سمعونا فعملوا مثل ما عملنا. إذا أيش الذي نعمله، أيش اللي استفدنا؟ قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، هذا فضل من الله عز وجل، الله أعطهم هذا. الآن ما نقول كل التجار، بعضهم في شغلهم. نشاهد كثير من الناس الآن يقفلون الدكاكين ويختفون خلف الأبواب، كلكم تشاهدون مثل هذا. يأذن المؤذن وهم يعني يعرفون أن هذه البلاد ما زالت محافظة على شريعة الله وتطبق شرع الله، ونرجو الله عز وجل لها الثبات على ذلك. إذا جاء وقت الصلاة لابد أن تقفل كل المحلات، يعني ما في بيع وشراء وقت الصلاة، لابد تتوقف الأعمال. لكن الذين يلبس عليهم الشيطان ماذا يصنعون؟ يردون الباب، يخافون من الجماعة اللي يمرون، يقول لهم صلاة صلاة احضروا للصلاة، يرد الباب يصير داخل خلف الباب، وبعد دقائق افتح الباب. ايش استفاد؟ لعب عليه الشيطان، ضيع الحسنات والأجور التي تحصل عليها، ولعب عليه إبليس وعمل مثل ذلك العمل. إذن هذه الصلوات لابد أن تؤدى في وقتها كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وتصلى مثل ما صلى الرسول، لأنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ندخل في باب صلاة الجماعة. الرسول عليه الصلاة والسلام حث على صلاة الجماعة وشدد على من يتركها، بل قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فأن آمر رجالا يجمعون حطبا، ثم آمر رجل يقوم الصلاة يصلي بالناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. النساء ما تجب عليهم صلاة الجماعة، والذرية حتى الآن ما كلفوا، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يعاقب أحد بغير ذنبه. إذن حث على حضور صلاة الجماعة. فيه رجل أعمى كان يأتي لصلاة الجماعة في المسجد، فشكى على الرسول عليه الصلاة والسلام، قال بيني وبين المسجد حفر في الطريق وليس لي قائد يقودني، هل تجدي لي عذرا؟ والأمر واضح، مثل هذا معذور. ماذا قال الرسول؟ قال نعم. فلما ولى دعاه، قالوا هل تسمع النداء، يعني تسمع حي على الصلاة؟ قال نعم. قال أجب لا أجد لك عذرا، أعمى ليس له قائد يقوده في حفر في الطريق، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يأذن له في ترك صلاة الجماعة. كثير من الناس يتركون صلاة الجماعة، كثير من الناس. ولهذا دلنا كلام موسى عليه السلام أن أمتك لا تطيق ذلك، هذا هو بالفعل. كثير من الناس يتركون الصلاة تركا، وبعضهم يتهاونون في أدائها جماعة، وبعضهم يتهاونون في أدائها في وقتها، وهذا كله من المخالفة لما أمر به الله عز وجل وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. والتقوى كما قلنا لا يكون إنسان متقي وولي من أولياء الله إلا أن يحافظ على الأوامر التي أمر بها، ويجتنب النواهي التي نهي عنها. ومن فضل الله على عباده أنه فرق بين المأمور به والمنهي عنه، بين المأمور به والمنهي عنه. أمرت بأشياء ولكن لا تطيقها، لا تستطيع أن تؤديها، فالله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا قال في الحديث الصحيح في الصلاة التي لا يعذر الإنسان فيها ما دام عقله موجودا، قال صلى الله عليه الصلاة والسلام صلي قائما كما نصلي الآن، فإن لم تستطع كنت مريض فصلي جالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، يعني ولو كنت مضطجع. يعني الصلاة لا يمكن أن تسقط عن المسلم ما دام عقله موجودا، إذا ذهب عقله رفع عنه القلم. كثير من الناس، وهذا تنبيه للإخوان، كثير من الناس يمرض ويكون في المستشفى ويترك الصلاة، يقول له صلي، قال إذا شفيت صلي، طيب هل تدري أنك ستشفى ولا ستقوم من المكان هذا للحفرة؟ يعني هل تضمن لنفسك أنك يعني تعود؟ ما تدري، أنت الآن في هذه الحالة ربما ما تقوم من هذا المكان إلا للمقبرة. معنى ذلك أن المريض يجب عليه أن يحافظ على الصلاة، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يأتي يهادى بين رجلين للصلاة، وكان المسلم يؤتى به للصلاة بين رجلين، هذا يمسك من هنا وهذا يمسك من هنا حتى يوقفه في الصلاة. والرسول في حال وفاته وهو يضع الخميصة على وجهه ويقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يعني يوصي بالصلاة في آخر لحظة من حياته، وأخبر أن آخر ما يفقده الناس من دينهم الصلاة. إذن الصلاة لابد من المحافظة عليها وأدائها جماعة، كونك تؤديها جماعة تنال الأجر العظيم، لأن الرسول ذكر الفرق بين صلاة المنفرد وصلاة الجماعة، فصلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد ب27 درجة. يعني لو أن إنسانا بائعا يبيع الآن بضاعة معه يمكن نكفي أو نكتفي بهذا، وغدا نكمل هذا الدرس إن شاء الله. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم سألوا لي الوسيلة، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. يعني كونك تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية وبعث المقام المحمود الذي وعدته، كونك تقول هذا الكلام الخفيف تحل لك شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. فالإنسان لا يتساهل بهذه الأعمال التي هي خفيفة على اللسان وثقيلة في الميزان. في بعض الأسئلة سنجيب عليها، ثم كان في سؤال البارحة وما شهد الرجل الذي سأل عن الزيارة إذا بقي فيه وقت. هذا سائل يسأل يقول إنسان حج في أول الأمر لله ثم بعد ذلك دخل في نيته شيء من الرياء، وهذا الدليل على أن الإخوان فهموا الكلام الذي قلته، فيقول ماذا يصنع وكيف يكون الحكم؟ نقول الحكم الحمد لله، وأنت فهمت أن هذا خطأ، إذن أنت ما زلت في بداية الحج، فعليك أن تخلص النية لله تبارك وتعالى وتترك تلك الأمور التي دخلت عليك من قبل الشيطان الذي وسوس لك، بحيث أنك تكون تطلب يعني من الناس أن يقولوا يا حج فلان إلى آخره. إذن الوسواس هذا يذهب بالاستعادة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم وعمل الأعمال الحج كاملة إن شاء الله. سائل آخر يقول أحسن الله إليكم، كثر الطعن في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في بعض القنوات الإسلامية، هو الآن يسميها قنوات إسلامية. محمد بن عبد الوهاب رجل مسلم عالم من العلماء، لم يأتي بشيء جديد، وإنما جاء بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فطلب من الناس أن يعبدوا الله وحده ويتركوا عبادة الأشجار والأحجار والأولياء وأن يتجهوا إلى الله تبارك وتعالى. كتبه موجودة بين أيدي الناس، ليس فيها غير ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد استفاد منها المسلمون بكثرة في هذه البلاد وفي غيرها. أما ما يقال في القنوات فهم لم يتركوا حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، القنوات ما تركوا شيء حتى رسول عليه الصلاة والسلام نالوا من جنابه وتكلموا عليه كما تعرفون، إذن هذا ما يضره، يمكن زيادة في حسناته. الصحابة رضوان الله عليهم الذين هم نشروا هذا الدين وبلغوه للعالمين جميعا، تجد من يسبهم ومن يشتمهم، هل هذا يضرهم؟ هذا لا يضرهم، وإنما الإنسان يضر نفسه. فأبو بكر وعمر وعثمان وجميع الصحابة رضوان الله عليهم نشروا هذا الدين وجاهدوا في سبيل الله حتى طلعت راية الإسلام وانتشر الدين في شرق الأرض وغربها. فتجد بعض المأجورين، بعض السفهاء، بعض الجماعة الذين عندهم العقائد السيئة يسبون أبو بكر وعمر وعثمان ويكفرون الصحابة، هل هذا يضرهم؟ ما يضرهم أبدا، هذا عالم من العلماء الذي يتكلم في عرضه، ما يضر إلا نفسه، لأنه لم يأتي بشيء جديد وإنما جاء بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأخ هذا يسأل عن قضية الصلاة، يقول أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لا يرون شيئا تركه يعني من الأعمال الكفر إلا الصلاة، ويسأل يقول كيف صار الخلاف بين الناس فيما بعد. أنت يا أخي إذا رجعت إلى كتب العلماء ستجد الخلاف ما هو سببه، يعني هل تارك الصلاة كافر أو غير كافر. في خلاف بين العلماء حينما بحثوا في الأدلة الواردة في هذا الباب، فقالوا أن من تركها عمدا هذا لا إشكال فيه، من تركها جاحدا هذا ما في خلاف بين العلماء في كفره، لكن من تركها تهاونا وكسلا هذا الخلاف فيه في هذا الجانب. فلخذ لعله يرجع إلى كتب العلماء ويجد وأدله على كتاب، وربما هو موجود هنا هذا الكتاب، يرجع إلى تفسير الشيخ الشنقيطي في كتاب في سورة مريم، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وسوف يلقون غيا، يقرأ هذه الآية وتفسيرها يجد أقوال العلماء جميعا حتى يجد الجواب على سؤاله هذا. نرجع للزيارة. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن شد الرحال لا تكون إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني شد الرحال من أجل العبادة، من أجل الأجر، من أجل الثواب. يعني أي إنسان يريد يعني رحلة سياحية يذهب إلى حيث يشاء، لكن إنسان ينتقل من بلد إلى بلد يريد الأجر والثواب هذا لا يحصله إلا إذا جاء إلى مكة، إلى المدينة، إلى المسجد الأقصى. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. المسجد الحرام الصلاة فيه بمئة ألف صلاة يعني أجرها، والصلاة هنا بألف صلاة يعني أجرها، ما يصل الواحد صلاة هنا يقول أنا عندي ألف تكفيني خلاص، هذا معنى الأجر الثواب. يعني إذا صليت في هذا المسجد فلك أجر ألف صلاة، لو صليت في المسجد القريبة هذه لك أجر صلاة واحدة. كذلك في المسجد الحرام إذا صليت فيه بمئة ألف صلاة، وهكذا. إذن شد الرحل لا يكون للعبادة إلا لهذه الأماكن الثلاثة، بدليل فهم الصحابة رضوان الله عليهم. أبو بصير وجد أبا هريرة راجع من الشام على بعيره، فقال له من أين؟ قال من جبل الطور. قال لو علمت لم تذهب. قالوا لماذا؟ قال قال رسول عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. أبو هريرة ممن يحبون الخير، فظن على أن جبل الطور الذي كلم الله عليه موسى فيه فضل، فشد رحله وسافر إلى تلك البلاد على بعير. فلما رجع قال له الصحابي هذا لو علمت ما تذهب، لأنه لو أخبره ما يخالف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لو عنده هذا الحديث واطلع عليه لم يسافر ولكن عمل ذلك. إذن شد الرحل من أجل العبادة لا تكون إلا إلى هذه الثلاثة المساجد. إذن أنت تأتي للمدينة تقصد الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنال هذا الأجر العظيم، إذا جئت وصليت هنا يسن لك أن تزور الرسول عليه الصلاة والسلام وتسلم عليه بأدب واحترام وعدم رفع صوت، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ولهذا قال بعض العلماء ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، لأن فيه ملائكة سياحين ينقلون السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أنت إذا جيت هذا المسجد أول ما تبدأ به الصلاة في المسجد، إن كان مع في وقت فريضة تصلي مع الناس، في غير وقت الفريضة تصلي النافلة تحية المسجد، ثم تذهب وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إن استطعت أن تقول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة فهذا طيب، لأن هذا كله عمله الرسول عليه الصلاة والسلام. وإن لم تستطع فقل السلام عليك يا رسول الله، ثم بعد ذلك تتقدم قليلا وتسلم على أبي بكر رضي الله عنه، ثم تتقدم قليلا وتسلم على عمر رضي الله عنه. هذه الصلاة وهذا السلام المشروع، تصلي في المسجد وتكثر من الصلوات لأن الأجر فيه مضاعف، وهذه السلام على الرسول يكفي. لماذا؟ لأن الرسول قال لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم، أي تصلي عليه وأنت في مكانك ولا تتردد على قبره. ولهذا لما رأى زين العابدين شخصا يتردد على كوة في الحجرة في ذاك الزمن، فقال ألا أحدثك بحديث عن أبي عن جدي، يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر له هذا الحديث قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا. العيد هو الذي يعود ويتكرر، يوم الجمعة عيد أسبوعي يتكرر، عيد الأضحى، عيد الفطر، هذا عيد يتكرر. فيقول أنت لا تكرر، أنت ماذا تريد؟ تريد السلام على الرسول؟ قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. إذا سلم على الرسول عليه الصلاة والسلام وأكثر من الصلاة والسلام عليه وأنت في مكانك. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصلي علي، وقال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. إذا نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في أماكننا ولا نتردد على الغور، لأنه نهانا عن التردد، أول ما تأتي تسلم وخلص في هذا. الأماكن الأخرى التي تزار في المدينة مسجد قباء. مسجد قباء كان الرسول عليه الصلاة والسلام يزوره كل أسبوع، وقال صلاة فيها صلاة ركعتين فيه تعدل أجر عمره، يعني تذهب من هذا المكان إلى مسجد قباء وتصلي فيه ركعتين هذه أجرها أجر عمره. يعني ما هي عمره كما قلت لكم مثل الصلاة، يعني ليس معناه أنك اعتمرت إذا رحت خلاص انتهت العمرة، هو إنما الأجر الذي تناله أجر عمرة. إذن هذا هو المسجد الذي يزار ويصلى فيه. وينبغي أن تعلموا أن مسجد قباء هو مسجد القبلتين، لأن الحديث في صحيح البخاري أن الرسول حينما حولت القبلة، وهذا سنتحدث عنه في المستقبل إن شاء الله، حينما حولت القبلة وجاه الأمر من الله عز وجل، لأن الله يقول قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كان في الأول يصلي إلى بيت المقدس، لأن بيت المقدس قبلة الأنبياء فكان يصلي إليه، ولما كان في مكة يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس ويصلي، ولكن في نفسه يريد أن تحول القبلة إلى الكعبة. الله عز وجل استجاب لذلك، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. الرسول لما نزل عليه هذه الآية صلى إلى الكعبة، خرج واحد من المصلين وذهب إلى قباء، فجاء والناس يصلون، فقال أشهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد صلى إلى الكعبة، فاستداروا وأكملوا صلاتهم. ونكمل هذا غدا إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.